تاركه
ويستحق العقاب تاركه. نعم بعده.
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
الواجب يعبر عنه بهذه العبارات بفرض حتم ولازم. ويختلف الأصوليون في الفرض والواجب، فمنهم من يسوي بينهما كما مشى عليه الشيخ، وهو قول الجمهور أن الفرض والواجب معناهما واحد. وفرق بعضهم وقالوا إن الفرض آكد، فكل فرض واجب وليس كل واجب فرض. فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي مثل وجوب الصلوات الخمس، والواجب ما لم يجب، يعني ما سواه، ما ثبت بدليل مطلق، يعني بدليل ظني مثلا، فهو واجب وليس بفرض. فكل فرض هو واجب، يعني هو آكد من الواجب. هذه من المسائل التي تذكر. والصحيح والأظهر هو عدم التفريق، لكن مع العلم بتفاوت الواجبات في الوجوب، كما لا يخفى أن وجوب الصلوات الخمس آكد، بل وجوب أركان الإسلام آكد من سائر الواجبات، من الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غض البصر. نعم.
والمندوب لغة المدعو.
إيش والمندوب لغة؟
المدعو.
المدعو؟
إيه نعم.
والمندوب المندوب لغة هو المدعو إلى أمر من الأمور، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. يندبهم لأمر، يدعوهم. فالمندوب هو يعني الإنسان المدعو لأمر من الأمور، يندبه للنصرة، يندبه للقيام بعمل، يندبه يدعوه. فالمندوب هو المدعو، فالذي يدعو شخصا أو جماعة للقيام بأمر يدعوهم، يقال إنه يندبهم، والواحد منهم مندوب. نعم. وشرعا
واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب.
كالرواتب مأمور بها، ولا أذكر إنه ورد الأمر بالرواتب، إنما علم استحبابها من فعله عليه الصلاة والسلام. ففعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الدعوة إليها والترغيب فيها اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إنه مأمور بها بالأمر العام، الأمر العام باتباعه عليه الصلاة والسلام، فاتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون، تكون مأمورا بها بهذا الاعتبار، مأمورا بها بالأمر العام، إذ لم يأتي أمر خاص بها. وخرج بقوله ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، خرج به الواجب فإنه مأمور به على وجه الإلزام، وخرج به المحرم والمكروه لأنهما منهي عنهما لا مأمور بهما، وخرج به بذلك المباح كما لا يخفى. نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.
هذا حكمه، أن المندوب يثاب فاعله طاعة لله ورسوله ولا يعاقب تاركه، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. بعد.
ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
يسمى المندوب مسنون ومستحب. وش بعد الثالث؟
ومسنونا ونفلا.
ندب كذا وندب ويسمى مسنونا
ويسمى سنة ومسنونا.
سنة ومسنونا ومستحبا. هذا في الاصطلاح. وبعضهم يفرق بين السنة وبين المستحب. فالسنة يخصها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والمستحب أوسع من ذلك، ما أخذ يعني ما دل على فضله والترغيب فيه، يعني أخذ ذلك من مقاصد الشريعة، لأن من الأمور ما يقال إنه مستحب، ولكنه لم لا نقول إنه سنة، إن الرسول سنة، ولكنه في اصطلاح الأصوليين كأنهم يسوون بين هذا وهذا، يقولون هذا مسنون مستحب، هذا سنة، يعني في مقابل أنه ليس بواجب، سنة أو واجب، يقولون هذا سنة وليس بواجب، أو مسنون وليس بواجب، مندوب، هذا مشروع على وجه الندب لا على وجه الوجوب. نعم.
السلام عليكم. والمحرم لغة الممنوع.
كيف على هذا؟
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في أقسام الأحكام الشرعية: والمحرم لغة الممنوع.
المحرم لغة الممنوع، لأن التحريم هو المنع، والتحريم يكون شرعيا كما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، وكونيا كما في قوله وحرمنا عليه المراضع، فبكل منهما منع. نعم. فالمحرم هو الممنوع. ألا إن حمى الله محارم، فهي محمية وممنوعة من القربان. نعم. واصطلاح
صلى الله عليه. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين.
نعم. هذا المحرم ما نهى عنه الشارع، ما نهى الله عنه ورسوله على وجه الإلزام والحتم، على وجه الإلزام، مثل عقوق الوالدين، شهادة الزور وغير ذلك من المحرمات. نعم.
فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح،
لأن كلها لم ينهى عنها، فالواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح غير مأمور به ولا منهي عنه. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه.
نعم.
والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا.
كذلك يعني ثمرة الواجب أو يعني مقتضى الوجوب أن يثاب، مقتضى التحريم أن يعاقب فاعل المحرم، ويثاب تاركه امتثالا. نلاحظ قول امتثالا، من ترك الحرام امتثالا وكف نفسه عنه خوفا من الله كان أهلا للثواب، أما تاركه غفلة ما جاء على باله ولا فكر فيه ولا عرضت له أسبابه، فهذا يمكن أن يقال لا ثواب ولا عقاب. وأما من تركه عجزا أو خوفا من الناس فإنه بمنزلة الفاعل، فالذي يفعل يقصد المنكر ويفعل ويقصد الحرام ولكنه لم يستطع فعله لتعذره عليه عجزه، فهو بمنزلة الفاعل، يكون آثما يبوء بالإثم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. والمحرم يسمى محظور، من المحظورات الإحرام، يعني الممنوعات أو المحرمات في الإحرام، محظورات، محظور بمعنى ممنوع في اللغة العربية. نعم. بعد
الله. والمكروه لغة المبغض.
المبغض.
نعم.
نعم.
واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
يقول المكروه في الاصطلاح، المكروه في اصطلاح الأصوليين يعني أهل علم أصول الفقه، هو ما نهى عنه الشارع، ما نهى الله ورسوله عنه لا على وجه الإلزام، بل على وجه الترغيب والندب، نهى عنه على وجه الترغيب في الترك، الترغيب في الترك والندب إلى الترك، فهذا هو المكروه. هذا في اصطلاح الفقهاء والأصوليين. وأما المكروه في الشرع يعني في لغة القرآن والسنة فهو يساوي المحرم، فإن الله قال في جملة من المحرمات التي ذكرها في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهكذا إذا نقل عن الأئمة في الصدر الأول أنهم كرهوا ذلك أو قالوا هذا مكروه، فإنها تعمل على كراهة التحريم في الغالب، ولهذا عندهم كراهة التحريم وكراهة تنزيه، فالمكروه هنا هو المكروه تنزيها. نعم.
صلى الله عليه. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح.
نعم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم.
نعم.
والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله.
نعم، على نحو ما تقدم. بعده والمباح.
والمباح لغة المعلن والمأذون فيه.
المباح لغة المعلن، يعني مثل باح السر، باح السر يعني ظهر، والكفر في الحديث الكفر البواح يعني الكفر الظاهر، ففي معنى، فهذه المادة فيها معنى الظهور، فيها معنى الظهور. نعم. والمأذون فيه يعني كذلك، فمن أذن في شيء فقد أباحه لمن أذن له، من أذن لأحد في دخول بيتي فقد أباح له ذلك. نعم. اصطلاحا
نعم. وباح ظهر،
باح
وباح
ظهر،
وبسره بوحا
وبسره باح بسره
بوحا
ايه؟
وبؤوحا وبؤوحة أظهره.
نعم، كلها فيها باحة، فيها معنى الظهور. نعم. بارك الله. نعم.
في المذكرة،
ايش تقول؟
في مذكرة أصول الفقه الشنقيطي.
ايه؟
قال: والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه.
يعني تعبيرا، أليس
ما ليس دونه مانع يمنعه.
ما هو؟ نعم. ها ايش قال؟ نعم. ولا مبيحة. نعم نعم، هذا فيه، أعيد البيت. ولقد أبحنا ما حميت. هذا أبحنا ما حميت معنى استبحناه وغلبنا عليه ولم يمنعنا منه مانع بالقوة. وهذا قد يقال فيه نوع من التجوز. فالكلام الأول إن معنى الإباحة معناها الظهور فيها يعني المأذون فيه، هذا هو على أصل المعنى. والثاني فيه نوع من التجوز. نعم أكمل. شو يقول الشيخ بعد البيت؟ ما لم يمنع منه مانع. إيش بعد؟
ما لا يمنع مانع يمنعه. ما ليس دونه مانع يمنعه منه، قول عبيد بن الأبرص.
بعد البيت إيش بعد؟
بعدها قال تنبيه.
بس كذا اكتفى بهذا التقدير؟
اي نعم.
ها؟
اي نعم.
نعم ارجع ارجع الى الأصل. جزاك الله.
سأل الله عليك. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب.
نعم.
وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه.
نعم.
وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
هذا القسم الرابع الخامس هو المباح، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. المكلف هو فيه مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ومثل له الشيخ بالأكل في ليلة رمضان، الأكل مباح، لكن الأكل عند الإفطار مستحب في وقت الإفطار، لكن في سائر الليل وكذلك أكلة السحر هذا مستحب، لكن الكلام في أثناء الليل وفي سائر الليل الأكل مباح. فهذا المباح ليس مأمورا به، ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. وشرح هذا التعريف وبين أن هذا باعتبار الأصل أنه ليس مأمورا ولا منهيا، لكن قد يتعلق به ما يوجب الأمر به أو النهي عنه، وذلك متى كان وسيلة إلى مأمور يكون مأمورا به بحسب درجة ذلك المأمور، قد يجب وقد يستحب. وإذا كان وسيلة إلى منهي فإنه بحسب ما يؤدي إليه من حرام أو مكروه بحسب درجة ذلك المحرم. فللوسائل حكم الغايات كما يقول. هذه أقسام أفعال المكلفين باعتبار الأحكام التكليفية، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. ذكرت لكم إن تقسيم الحكم هكذا: وجوب، تحريم أو ندب، كراهة وإباحة. وهذه المعبر عنها المذكورات، هذه الأقسام باعتبار هذه الأحكام. فأفعال المكلف، فعل المكلف سواء إما أن يكون واجبا لتعلق الإيجاب به، أو مندوبا لتعلق الندب به، أو محرما لتعلق النهي الإلزامي أو تعلق التحريم، أو مكروها لتعلق مقتضي الكراهة، أو مباحا لعدم تعلق ما يقتضي شيئا من الأحكام الأربعة. والله أعلم. انتهت الأحكام التكليفية.
الأحكام الوضعية.
نعم الأحكام الوضعية.
سلام الله عليك. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات.
ما وضعه إيش؟
ما وضعه الشارع من أمارات.
من أمارات.
نعم. لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
ما وضعه الشارع نعم من
ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء
من أمارات. إيش بعد من أمارات؟
لثبوت.
لثبوت
نعم.
لثبوت
أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.
لا إله إلا الله. نعم.
ومنها الصحيح والفساد.
ومنها الصحة.
أحسن الله. ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض. واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
الأحكام الوضعية هي أحكام يعني ليس إلى المكلف القيام بها، إنما إلى المكلف والذي من قبل المكلف هو أسبابها ومقتضياتها. ومثل للأحكام الوضعية بالصحة والفساد والرخصة والعزيمة والسبب والعلة جملة. فهذه الأمور إنما الذي على المكلف أن يقوم، يعني الذي من قبل المكلف هو ما تترتب عليه هذه الأمور كالصحة والفساد. الحكم بالصحة، الصحة حكم مترتب على ما يفعله المكلف. فإن فعل المأمور على الوجه المشروع وهو الذي نعبر عنه باستكمال الشروط وانتفاء الموانع كان صحيحا وثبتت له الصحة، وإن فعله على غير الوجه المشروع كان فاسدا. فالحكم بالصحة والفساد هذا كأنه أثر شرعي لفعل المكلف، بخلاف الأحكام التكليفية مثل يعني الواجب الوجوب يقتضي فعل المكلف، يقتضي الفعل. فنلاحظ كأن الصحة أثر، فالوجوب هو المقتضي للفعل، والصحة هي أثر الفعل ونتيجته. فما وافق الأمر فهو الصحيح، وما خالف الأمر فهو الفاسد. فالصحة تجري في العبادات وفي المعاملات كما في هذه الأمثلة. فكل ما وافق الأمر من العبادات والمعاملات كان صحيح، وهما توافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وما اختل فيه شرط فات فيه شرط أو وجد فيه مانع فهو الفاسد. وش قال الشيخ محمد الأمين السنقيطي في تعريف الأحكام الوضعية أو الحكم الوضعي؟
ذكر تفريق أحسن عليه.
نعم.
بينه وبين التكذيب.
إيش عندك؟
قال واعلم أنه يفرق بين خطاب التكذيب.
ارفع صوتك والله ماني بسمع.
قال واعلم أنه يفرق بين خطاب التكذيب.
خطاب التكليف.
وخطاب الوضع.
نعم.
بفارقين ظاهرا.
بفارقين ظاهرا. نعم.
وهما أن خطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا.
إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا. نعم تمام.
كزوال الشمس والنقائم من الحيض، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به.
إيش؟ أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. نعم.
قال النصاب بالزكاة والاستطاعة للحج وعدم السفر للصوم.
وعدم السفر
للصوم.
عدم السفر للصوم يعني لا يؤمر، لا يؤمر بعدم السفر حتى لا يصوم، إذا حب يسافر سافر. نعم.
وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران، أن يكون في قدرة المكلف
في قدرة المكلف
ويؤمر به فعلا كالوضوء إلى الصلاة أو تركا كسائر المنية.
نعم انتهى. هذا هو الفرق.
قال وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف.
إيش؟
قال صالح وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، لأن كل تكليف معه خطاب وضع.
خطاب وضع.
وضع نعم.
إيه؟
إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا.
إذ لا يخلو
من شرط.
نعم.
أو مانع مثلا. وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غرب المثلثات.
كلزوم ايش؟
كلزوم غرب المثلثات.
كلزوم نعم غرب.
غرب المثلثات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي.
لا شك انها اقول هذا كلام طيب، واقول يوضح شيء من الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فكما ذكرت لكم إن الأحكام التكليفية على ظاهرها فيها تكليف، فيها إلى المكلف، لكن الأحكام الوضعية ليست إلى المكلف. مثلا ونختم بهذه المسألة فقط لأن الوقت، يقولون مثلا الآن البيع من قبل المكلف يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباح، فالتكليف متعلق بفعل المكلف الذي هو البيع. هذه أحكام تكليفية ثلاثة في متعلقة بالفعل بفعل المكلف، لكن ثبوت الملك أو الملك للمشتري وخروجه وخروج الملك عن البائع، هل هذا إلى المكلف؟ ليس إلى المكلف، هذا حكم وضعي مترتب على فعل المكلف. وهذه الأحكام ثبوت الملك وخروجه عن ملك البائع، هذا هو المعبر عنه إجمالا بالصحة. فصحة العقد تتضمن انتقال الملك انتقال الملك من البائع إلى المشتري، بحكم الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم، مبارك.